أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى العصمة، عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من السهو، من الخطأ، من الاشتباه، لا يقع الاشتباه منه. الدليل على هذا الأمر في غاية البساطة وفي غاية الاختصار، وهو أنه لو كان يسهو فسيفقد الجمهور ثقتهم، يقولون لعله هذه القضية لعلها اشتباه، من قال أنها من الله سبحانه وتعالى؟ لا يكذب، لا يتعمد الكذب، لا يعصي، ولكن نسي، اشتبه، أخطأ، أمرنا بالشيء الفلاني سهوا، هو أراد أن يمنعنا فأمرنا، أراد أن يبيح لنا فنهانا سهوا. هذا المقدار ليس فقط موجب لتضعيف الديانة، إنما موجب لأن ترسم علامة استفهام كبيرة على أوامر النبي ونواهيه، ويجعل فاصلة كبيرة، هو كبيرة، بين النبي وبين المخاطبين. وهذا خلاف ما يريده المولى الحكيم، خلاف الغرض الذي يريده المولى الحكيم. فلماذا يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك؟ لماذا يبعث إنسانا يسهو بهذا الشكل؟ يبعث إنسانا لا يسهو، هل هذا أمر يعني متعذر على الله سبحانه وتعالى؟ هل هو صعب جدا أن يخلق في هذه الدنيا التي هي في طرف من أطراف المجموعة الشمسية، في طرف من أطراف المجرة، في طرف من أطراف السماء الدنيا؟ ما هي قيمة الأرض؟ ما هي قيمة المجموعة الشمسية؟ ما هي قيمة المجرة؟ شيء صغير ضئيل متضائل إلى حد الصفر تقريبا، رقم رياضي، أما في الخارج لا يحسب له حساب، ولكن مليء بهذه الدقة رغم صغره، ولكنه هذا الصغر، التناهي في الصغر لا يعني الحقارة، يعني العظمة الإلهية، عظمة الخالق. فهذا الخالق العظيم الذي خلق الإنسان بهذا الشكل، خلق العالم بهذا الشكل، يعني يصعب عليه بقيت هذه ما يتمكن من فعلها؟ سهل جدا في غاية السهولة، يعني الأشياء مثل هذه وأمثالها وغيرها هي ما تحسب شيء بالنسبة للخالق العظيم. طيب لماذا لا يفعل ذلك؟ طبيعي يعني يفعله، لو كان أيا منا في هذا الموقف وعنده هذه القدرة، لو كان أي منا بهذا الشكل، له هذه الحكمة، له هذا العلم، وله هذا الغرض، طبيعي يرسل إنسانا متكاملا لا يعصي من جهة ولا يسهو من جهة أخرى، جدا طبيعي، ومقتضى طبيعة الأشياء هو هذا. كيف إذا كان عندنا غرض أن نصنع بيتا متكاملا، وكنا قادرين تماما، متسلطين تماما على البناء، ونريد أن نصنع آلات لهذا البيت، رافعات وأمثالها، وبسهولة شديدة نصنع هذه الرافعات، تماما سهلة علينا، والبيت عندنا بيت مهم، فلماذا نصنع الآلات بشكل ناقص؟ ما يكون مبرر، لا يوجد مبرر لهذا الأمر. ما دام الأمر مهم ونحن نستطيع أن نهيئ له أفضل الأدوات، فلماذا نهيئ أدوات ضعيفة؟ أو كان عندنا معركة ومهتمون نحن بشأن هذه المعركة، وبسهولة شديدة نهيئ أفضل أنواع التسليح، فلماذا نهيئ التسليح الرديء؟ ما المبرر لذلك؟ أصلاً ما يوجد مبرر، ولا يخطر على بال الإنسان أنه يفعل الأدون وهو متمكن من الأفضل، هو طبيعة العقل بهذا الشكل. فكيف نتهم الله سبحانه وتعالى بأنه يفعل الأدون ويرسل الأدون مع أنه متمكن بسهولة شديدة على فعل الأفضل كما ينبغي لهدفه؟ وهذا واضح. قال حفظه الله: الدعوة الثانية أن النبي معصوم من السهو، والسهو وإن لم يكن معصية ولا ظلما من هذه الجهة ليس ذنبا، إلا أنه يمنع من كون هذا الإنسان قدوة وأسوة وأنموذج يحتذى به، إذ قد يسهو فيفعل ما هو معصية في الواقع، هو ليس معصية بالنسبة له ولكن من دون التفات، أو يترك الطاعة سهوا، فإذا جعله الله تعالى قدوة في حتى في هذا الأمر فقد أحل المعصية. يقول اتبعوه حتى في سهوه، هذا يعني الله تعالى يحل المعصية. إذا يقول لا لا تتبعوه، إذن انكسرت قاعدة القدوة وقاعدة الأسوة وقاعدة الاتباع، وإلا خرج عن كونه قدوة وأسوة للمؤمنين، ولم يكن قوله حجة ولا فعله ولا تقريره ما يكون سنة متبعة. هنا الله تعالى يأمرنا حينما سهى، الله يأمرنا باتباعه أو لا؟ إذا يأمرنا فالله يأمرنا بالمعصية، إذا ينهانا يقول لا تتبعوه، يعني كيف أسوة هذا؟ يرسله أسوة لنا ثم يقول لا تتبعوه، هذا أمر مضعف للرسالة، مربك لها، قاطع الطريق عليها. إن قلت طيب احنا نقول انه يسهو في غير التبليغ، نقول انه الموثوقية تزول، العصمة الاعتقاد به بانه حبل ممتد من الارض الى السماء ومن السماء الى الارض، بانه عروة وثقة لا يخرجكم من باطل، هذا حالة الاعتقاد به، حالة الاتكاء عليه، حالة الاعتماد عليه، هذا راح تزول، وهذا خلاف الهدف والغرض من الرسالة. إن قلت فما المانع من أن يسهو فيما لا دخل له في الدين، كما لو كلم شخصا بتخيل أنه زيد فتبين أنه عامر وهو في الواقع عامر، قلت ذلك ليس معصية ما له علاقة بالدين ولكن الموثوقية تزول، قلت ذلك رافع للوثوق بتبليغه وأفعاله التي تتعلق بالدين، هذه الموثوقية ستزول، الاعتماد يزول. افترض على سبيل المثال، مجرد مثال بسيط، عندك سفر أنت وعائلتك، تريد أن تسافر بالسيارة، سائق السيارة قبل أن تركب السيارة، والسفر طويل ومرهق ومجهد، سائق السيارة في مكان الاجتماع معه كان ينام وهو جالس يتحدث معك ثم ينام هو ويتحدث، توقظه يستيقظ بعد ذلك بعشر دقائق ربع ساعة يرجع يقف يقول والله أنا متعب، هذا ما نام خلف مقود السيارة ولكن هو نومه عند اجتماعك به يجعلك ما تثق به، تسلم حياتك وحياة عائلتك بيده، هذا حالة الوثوق، حالة الاطمئنان، حالة الركون إليه والاعتماد عليه، هاي راح تزول، هذا راح تزول. أو كان طبيب جراح قبل أن يجري العملية يكلمك ثم يقول عفوا لا نسيت، ليس هذا، عفوا لا غفلت، عفوا الموضوع ليس بهذا الشيء، كل مرة يغير كلامه، هذا كيف تثق أن تسلم حياتك أو حياة عزيز لك بيده؟ هذا يحصل إرباك. قلت ذلك رافع للوثوق بتبليغه والوثوق بأفعاله التي هي تتعلق بالدين، مع أنه سهى في غير الدين ولكن يحصل هذا عدم الاطمئنان، فإن عامة الناس لا تدرك الفرق العقلية بين السهو في أمور الدين والسهو في غيره. عامة الناس أيضا هم المخاطبون، هم الذين يريد الله سبحانه وتعالى هدايتهم ويريد إقامة الحج عليهم. وإنما يدرك ذلك الخاصة، وأما عامة الناس فهم يفسرون الحوادث بالتفسير الطبيعي، بالتفسيرات الطبيعية. يقول إذا كان يسهو هنا وسهى هناك ولا يدري هنا وغفل هنا، كيف أثق أنه ينقل عن الله بشكل صحيح؟ فإذا رأوا من النبي السهو في شيء وأمكن عندهم قالوا إذن هذا، حتى في العقيدة أيضا سيفعل ذلك، في الشريعة سيفعل ذلك، وأمكن عندهم وقوع هذا الأمر من النبي قاسوا عليه بقية الأشياء، قالوا هنا سهى هنا سهى، من قال أن الشريعة بهذا الشكل؟ من قال أن الصلاة بهذا الشكل؟ من قال أن العقيدة بهذا الشكل؟ سيفقدون الثقة به، فلم يثقوا بأفعاله وأقواله أو بأقواله وأفعاله حتى في أمور الدين. وذلك هذا عدم الوثوق عائق مانع دون أدائه لوظيفته في بيان دين الله وفي بيان الشريعة. فلا يعقل أن المولى سبحانه وتعالى يرسل شخصا بهذه المواصفات ولا يتم له أداء وظيفته بالوجه الأكمل، بحيث يثق الناس به ويطمئنون لأقواله وأفعاله. إلا إذا، متى يكون الوثوق؟ إلا إذا انسد عندهم باب السهو عليه في كل شيء، ذاك الوقت يركنون إليه يطمئنون إليه. ويؤيد ذلك في نبينا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد عنه في نومه من أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، مع أن النوم حالة جدا طبيعية ولا تؤدي إلى عدم الوثوق. لا يقال أنه نام فكيف أثق بكلامه، لا أحد يشتبه هذا الاشتباه أو يخلط هذا الخلط. مع ذلك تأتي الروايات لتقول أن قلبه واعي، إذ من المعلوم أنه لا مشكلة في النوم، إذ من المعلوم أن النوم حالة طبيعية يعرفوها الناس ولا تؤثر على وثوقهم ولا يشتبهون فيها، ونومه بالوجه الطبيعي بحيث يفقد إدراكه ويتعطل عقله أساسا نهائيا لا يخل بمقام التبليغ. أصلا ما يقول نام ثم يستيقظ يبلغ، نام ثم يستيقظ يجاهد، لا يستعتب، لا يضعف، هذا لا يضعف من درجة الوثوق من وثاقته، وثوق الناس به. مع ذلك حتى هذا مرفوع لا يخل بمقام تبليغه ولا بالوثوق بأفعاله وأقواله. فإذا كان مع هذا كله قد فاق الناس وتميز على الناس بأن قلبه لا ينام وأن عقله يؤدي وظيفته المثلى في المعرفة والإدراك حتى حال النوم، فكيف نقول بأنه يسهو؟ فكيف يهبط؟ حال اليقظة هو حال النوم واعي، حال اليقظة كيف يسهو؟ فكيف يهبط حال اليقظة إلى مستوى السهو والخطأ بحيث يتخبط عقله في المعرفة والإدراك بحيث لا يميز زيدا من عامر؟ وهو الحال الذي يؤدي، حال اليقظة هو الحال الذي يؤدي به وظيفته في التبليغ وفي كونه قدوة للمسلمين وأسوة لهم. ولنكتفي بهذا المقدار في بيان عصمة الرسل والأنبياء، ففيه بلاغ حجة مع إيكال التفاصيل إلى الكتب المفصلة إلى المطولات. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بقي شيء، وأنه ما هو المقدار الذي يجب الاعتقاد به؟ مع الالتفات، طبيعي مع الالتفات يجب الاعتقاد وإلا يصير إنكار للحقائق. أما أنه إذا ما التفت، المقدار الضروري، المقدار اللازم الذي لا يعذر فيه الإنسان، أصل النبوة، الخط العريض الأساسي. أما مثل العصمة إذا ما التفت إليها ما يحاسب إن شاء الله عليها. نعم إذا التفت وكانت الأدلة أمامه يمكن الوصول إليها، لا يحق له أن يعتقد فيها بما يخالف الواقع. مع عدم الالتفات يكفي الخط العريض وهو أصل النبوة. بقي شيء وهو أنه ما يجب الاعتقاد به والذي هو من أصول الدين وهو أصل النبوة، هل بقدار اللي هو يدخل في الإسلام ويكتفى بذلك في حق الغافل عن الخصوصيات الأخرى، كما يشهد به موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدر الدعوة وسيرة المسلمين من بعده، حيث كانوا يكتفون بهذا المقدار من عموم الناس الذين ما عندهم التفات إلى التفاصيل، فيكتفى بأصل الإيمان بالتوحيد والنبوة، هذا المقدار اللازم. ويجب الاعتقاد أيضا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، أن شريعته خاتمة الشرائع، لأن ذلك من ضروريات الدين التي يكون إنكارها خروجا عن الدين، هذا من أساسيات الدين بحيث يجب أن يلتزم به، وإلا يحسب الأمر بأنه خروج عن الدين. هذا من الواضحات أن هذه الرسالة خاتمة الرسالات، لأنه لو كذبه فهو يكذب النبي، لأن النبي يقول أنا خاتم الرسل والأنبياء، فإذا شخص يقول لا هو ليس بخاتم الرسل رجع إلى تكذيب النبي، لرجوعه إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ادعاه وبلغ به، وهو إني خاتم، إني آخر، إني آخر. فإذا شخص يقول لا ليس بآخر يعني يكذبه. وأما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق الملتفت إليها، ملتفت إلى العصمة، إلا أنها ليست من أصول الدين، بحيث إذا إنسان ما ملتفت ما يحاسب أنه لماذا لم تعتقد بهذا المقدار، ما دام هو معتقد بالنبوة ومعتقد بالخاتمية، إلا أنها ليست من أصول الدين ولا يكون إنكارها خروجا عن الدين، خروج عن الإسلام، إلا أن يرجع، نعم إذا يرجع إلى التكذيب، النبي يقول بالعصمة هذا يقول لا أنا أخالف النبي في هذا، طبعا هذا تكذيب للنبي، إلا أن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو خطئه، يعني تخطئته، يدعي أن النبي أخطأ هنا في بعض ما بلغ به فيكون كفرا كما هو واضح، يعني يخالف النبي بالنتيجة، خروج عن النبي، خروج عن النبي، خروج عن طاعة النبي. وقد تقدم عند الكلام في العصمة بالتبليغ نفس الكلام يأتي هنا، والحمد لله رب العالمين. ينهي مبحث النبوة يدخل في مبحث الإمامة إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.